السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في سورة الحجرات، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنها آداب يؤدب الله تعالى من خلالها المؤمنين في علاقتهم مع المقدسات وفي علاقاتهم الاجتماعية. في البداية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليس المعنى هنا بقرينة ذكر الله تعالى هو مجرد التقديم المادي بأن يتقدم الإنسان على رسول الله في المسير فقط، وإنما أن لا يتقدم عليه في كل شأن من شؤون حياته. والله تعالى والنبي يمثلان شريعة الله بحسب التعبير. أن يكون الإنسان في كل خطوة يخطوها في حياته الشريعة أمامه، الفقه أمامه، الدين أمامه، يفكر في كل شيء: هل هو لله أو ليس لله؟ هل هو مطابق لما يريده الله ولأحكام الله أو ليس هو كذلك؟ إنه ميزان أراد الله تعالى من خلاله أن نزين كل خطوة من خطواتنا. وهذا الأمر هو أمر عملي، ليس أمرا نظريا ينظر به في الفضاء الرحب. هذا الأمر نتيجة عدم الالتزام به وجد في التاريخ مسارب اجتماعية، مسارب فكرية، مسارب ثقافية منحرفة. لأن الله تعالى أراد بشكل واضح منا أن نتعبد بما يريد هو لا بما يفكر الإنسان. والشيطان في كثير من الأحوال يحاول أن يوحي للإنسان أن يتعبد بما يريد الإنسان حتى لو كان في سلك العبادة. من هنا يؤكد القرآن الكريم أن ميزان أي عمل هو الله ورسوله، هو الشريعة، هو الدين، هو الإسلام، هو الفقه. لا يمكن أن يتطور الإنسان، أن يتكامل الإنسان من دون أن تكون القاعدة عنده هو عبارة عن الحكم الشرعي وعن الفقه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة بشكل طبيعي أن يوجد أناس متحمسون، ووجد كذلك بعض الناس تحمسوا إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسافراً فأفطر، فبقى هؤلاء صائمين. الله سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن هذا العمل طالما أنه غير مشرع من قبل النبي هذا العمل لا يقرب إلى الله. جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشكين أزواجهن لأن بعض المؤمنين الأتقياء وقتها بعضهم ترك النساء، بعضهم ترك النوم، بعضهم ترك الطعام، ووجدت حالة اجتماعية نتيجة حالة التدين التي يشعر بها هؤلاء. جاء نسوة اشتكينا لرسول الله من هؤلاء، فخرج رسول الله مغضبا غاضبا. في إحدى الروايات صعد إلى المنبر وقال للناس أنا آكل الطعام وأنام وأعيش مع زوجتي وهذه هي سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد. وفي بعض الحوادث ذهب رسول الله إلى نفس ذلك الشخص الذي كان قد سلك سلوكا يعتقد أنه لله، ولكن النبي كان يعتبره خارجا عن السنة، لأن التوازن الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلال الشريعة هذا التوازن هو المطلوب وليس هو الحد الأدنى ليفعل الإنسان ما يريده. في قصة بيحكوها ببني إسرائيل حصلت، كيف واحد بيدخله الشيطان من خلال الإيمانيات وقد يدخله إلى الحرام ولا يلتفت إلى قضية الشريعة. بيقول واحد كان عابد في صومعة، راهب ناسك، وقد حاول الشيطان أكثر من مرة أن يزله فلم يستطع. بيقولوا أن الشيطان جمع أعوانه، الشياطين جماعته، مين لهذا الرجل؟ قال له واحد أنا له. كيف؟ قال له بالمال. قال له ما بتقدر له، هذا ما بيأثر في الأموال. الثاني قال له بالنساء. قال له ما بتقدر له، هذا زاهد راهب لا يتأثر بالنساء. الثالث بالسلطة ما بتقدره، بالجاه ما بتقدره. في واحد قال له أنا بقدره. قال له بشو؟ قال له بدينه. قال له أنت له. راح هذا كان بالصومعة، يقال في الرواية بأن الشيطان تلبس لبوس راهب ودخل إلى الصومعة وما حكى معه، أخذ زاوية وأخذ يصلي، يصلي يعني قائم راكع ساجد قائم راكع ساجد بدون ما يأكل بدون ما يشرب. هذا الراهب تعب بيطلع بحده اللي هذا اللي حده هو الشيطان، يعني ما عم يتعب. ضلوا فترة، قال لك هذا بيعبد الله سبحانه وتعالى أكثر مني. ضلوا يراقبوا فترة حتى انشد إليه، وهداك بعد واقف راكع ساجد شيطان. لما خلص اقترب منه، قال له أنت شو عامل حتى واصل إلى هذه العبادة؟ قال له أنا عامل شيء أنت ما عامله. قال له شو هو؟ قال له أنا اقترفت ذنبا وتبت منه، فحينها شعرت بلذة التوبة فوصلت إلى حيث وصلت من الكمال والعبادة إلى آخره. استغرب العابد، العابد منه عالم، قال له يعني الواحد كيف بيوصل؟ قال له بك تعمل ذنب. قال له شو يعني كيف بدي اعمل ذنب؟ قال له انزل الى اسفل الجبل في منزل لبغية من بغايا بني اسرائيل، قال له والعياذ بالله ازني معها ثم اصعد وتب الى الله وهناك ستجد ما يحلقك في رحاب الله ومعراجه. هذاك مش عالم، نزل هذاك بده يتكامل. شوفوا كيف دخل بالدين، قصده أن يتكامل، قصده أن يتقرب إلى الله. هلا نزل، ما هو طبيعته كان متنسكا، تياب مبين عليه تياب ناسك، يعني بين علامة من أهل الإيمان، أهل التقوى. لما فتحت له هاي الزانية وشافته خافت إنه جاي يعظها، فمباشرة أغلقت الباب وصارت تعتذر منه، عفوا يا مولانا أنا ظروف عيشتي، وصارت تبرر له إنه ليش هي بتعمل هيك. قال له أنا لم آتيك للموعظة، إنما أتيتك كما يأتيك الرجال. استغربت هاي، قالت له مولانا شو عم تتحدث؟ قال له أنا آتيك كما يأتيك الرجال. قالت له من قال لك هذا؟ قام حكى له القصة. قالت له يا مولاي إنه الشيطان، ما يبتعرفه. مباشرة لما قالت له إنه الشيطان رجع إلى الصومعة. الإمام الصادق عليه السلام يعلق على هذه القصة، هذه القصة واردة أساسها في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى نظر برحمة إلى تلك الزانية، لأنها هدت عابداً فقبض روحها في تلك الليلة. وأوحى الله إلى أحد أنبيائه وأظنه موسى أن اذهب وصلي عليها.
اللهم صل على
محمد. الشاهد أن الشيطان مرات يمكن أن يدخل إلى الإنسان عبر العنوان الديني. هلا هاي أنا كنت من زمان قارئها، بس قلت هاي بني إسرائيل، بس بتصير عنا. مرة أنا أكثر من سؤال من بعض الشبان المتدينين بفكروا أنه إذا واحد تاب بتكون عروجه إلى الله أفضل من الإنسان الذي لم يتب. هذا شيطان. الإمام الخميني قدس سره يقول أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعرج بين يديه إلا إذا تمسك بالشريعة إحداثاً واستمراراً، بدءاً واستمراراً. من البداية بدي يكون مع الشريعة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا بالمسلك، لا بالفكر، لا بالعقيدة، وحتى بالشكليات، حتى بما يريده الله سبحانه وتعالى. هلا في أمور أدبية ما بتدخل ضمن العنوان اللي كنت عم بحكي فيه، اللي هو عنوان خطر، عنوان أحمر. حتى بالأمور العبادية من الأدب إنه الإنسان يتأدب بما يريده الله ورسوله. ورد عندنا رواية إنه الإمام الصادق عليه السلام علم أحدهم، قال له أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه هذا الدعاء يثبت الإنسان على الدين. هذا الشخص من موالي جماعة الإمام الصادق عليه السلام قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام قال له إنه قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا مقلب القلوب والأبصار. طب الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار، ولكن الإمام الصادق عليه السلام قال له إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما قلت. أنا قلت لك يا مقلب القلوب، بتقول يا مقلب القلوب. هاي بالأدعية واحد مثلا، أنا بستغرب بعض الإخوة أنه بدعاء كمال. ما دعاء كمال؟ الإمام علي عليه السلام حينما ذكره منسوجا بتلك البلاغة العالية، بيجي واحد بده يزيد على دعاء كمال، ما لو كان في شيء بينزاد كان زاده الإمام علي عليه السلام. أنه هاي الأمور التعبدية العبادية طالما هي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أهل البيت عليهم السلام، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم تكمل الآية بأن مسألة التقديم والتقدم بين يدي الله ورسوله أيضاً تطال الشكليات بالعلاقات الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما تحكوا مع النبي التفتوا كيف تحكوا، في أدب. لما واحد يحكي عن مقدس يتعاطى مع المقدس بده يلتفت لأدب التعاطي، لأدب التعامل. ما في واحد يتعاطى مع المقدس مثل ما يتعاطى مع أي شيء آخر. وإذا إنسان تعاطى مع المقدس الذي ورد أنه النبي، بماذا؟ عم بيحكي عن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، واحد رفع صوته، ولا تجهروا له بالقول، لأنه في ناس لما يحكوا بيحكوا بشكل جهوري كأنه عم بيعيطوا، أنه لا تأدبوا بالكلام مع النبي. شو النتيجة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شو أن تحبط أعمالكم؟ بيقولوا مثلا حبط الماء النار، دلقنا ماء على النار. شو يعني؟ يعني أبطلت مفعولها، ما عاد تحرق. أن تحبط أعمالكم، يعني واحد بيكون مراكم طاعات واجبات حسنات، بيعمل هذا العمل يحبط الله عمله، يذهب الله بعمله. يعني مسألة خطيرة تؤثر على الإنسان، وهذا فيه إشارة إلى مدى أهمية حتى هذه الأدبيات والخلقيات الاجتماعية في التعاطي مع المقدسات. التعاطي مع المقدسات، مرة بيكون المقدس من باب الأمثلة حتى نفهم الآية بأبعادها التطبيقية، مرة بيكون المقدس هو الله سبحانه وتعالى بما له من آثار مثل القرآن الكريم، إنه هذا مقدس. حتى الشكليات مهمة في القرآن الكريم، مش واحد يحكي بس بالمضمون. يعني القرآن الكريم واحد حينما يريد أن يقرأ به، القرآن يؤدبنا على شكليات التعاطي مع المقدس، إنه بيحمله بأدب، يقبله، قد يمسح به عينيه، مش بيوقع ويوضع على الأرض. هلا بعض حتى البعض المتدينين متعودين هلا لعدم انتباه، يعني حتى بالمساجد بيقرا واحد القرآن بيحطه على الأرض. هو ليس كتابا كبقية الكتب، هذا مقدس. لذلك لا يجوز الإنسان أن يلمس هذا القرآن إلا عن طهارة. ما متوضي بده يتوضى حتى يلمسه، هذا مقدس. إذا كان الإنسان في حالة عدم طهارة كحالة الجنابة، في بعض الآيات أو بعض الصور على ما يقوله بعض الفقهاء لا يجوز له أن يقرأها، هذا مقدس، في نوع من القداسة. حينما يتعاطى الإنسان مع اسم الله هذا مقدس كما القرآن، لا يجوز له أن يلمسه. هذا أمر شكلي، أمر شكلي ليس أمرا مضمونيا، ولكن الله تعالى هذا الأمر الشكلي أراد منا أن نلتفت إليه بشكل أكيد، أن نتأدب بهذه الشكليات. هذه الشكليات إلى اعتبار، إلى اعتبار عالم عند الله سبحانه وتعالى. مثل قضية التعاطي مع الله سبحانه وتعالى، أن يحترم الله، يحترم كتابه، يحترم بيته، المسجد. واحد داخل إلى المسجد، هو منه داخل على ساحة عامة، المسجد هو بيت الله. أول احترام للمسجد هو أن يزور الله في بيته. هلا واحد بدك تحترمه بتزوره، الزيارة هي احترام. صور واحد بيكون مثلا من جيران المسجد ولا يدخل إلى المسجد، قال هو عنده علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ما هذا بيت الله؟ قربك أول احترام أن تزور الله، هي زيارة لله. من دخل المسجد فقد زار الله في بيته، زار الله. طبعا هلا لما يدخل يزور الله سبحانه وتعالى، في أداب للزيارة، في أدب، في أدب من حيث إنه شو بده يحكي. لذلك عندنا بعض الروايات في نهي عن الحكي بالمسجد بغير القرآن والذكر والدعاء والعلم، إنه ما واحد يعني يجيب قضايا شخصية أو يمزح مزح تقيل مثل ما بيعملوا البعض، أو بيتصرف بتصرفات غير لائقة. مرات بالمسجد، انه في نوع من الاحترام مفروض الانسان ان يلتفت اليه في المسجد. هذا مسجد، هذا بيت الله، هذا ليس ساحة مكشوفة عامة، هذا غير انه هو عنوان عام للجميع وللجميع حق فيه، فيه نسبة لله، وهذه النسبة لله فيها احترام. وهذا الاحترام يصل إلى حد أن الإمام علي عليه السلام يقول: إن جلوسي في الجامع أحب إلي من جلوسي في الجنة، لأن جلوسي في الجامع فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي. لذلك من ضمن الاحترام أن لا يدخله الإنسان مثلا وهو على غير طهارة من الحدث الأكبر، كما إذا كان مجنبا مثلا أنه بده يطهر قبل ما يدخل. هذا آخر شيء، سور إلهي ما في واحد يدخله كيفما كان، لابد أن يدخل في احترام. على مستوى القداسة أيضا من ناحية الشكليات، الله سبحانه وتعالى أدبنا. طيب هلأ القرآن الكريم بيقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب الصوت، هلأ الصوت المباشر، هلأ النبي صلى الله عليه وآله في جنته البرزخية، نحن ما مبتلين هلأ بالصوت المباشر إن واحد كبر يتعاطى مع النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا مدخل إلى الأدب، إلى الأدب مع النبي، إلى أدب قداسة شكلية مع النبي. وهذه القداسة الشكلية هي التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن نقدس النبي حتى على مستوى الاسم، حينما نتلفظ بمحمد نصلي عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن نحترم الاسم، أن لا نمسه كما يحتاط فقهاؤنا بغير وضوء، وأن نسمي أبناءنا باسمه، وأن من الأمور التي تعتبر القداسة لشكل للاسم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نقدسه. ليش؟ لأنه ينتسب إلى رسول الله. هذه النسبة لها اعتبار. تصوروا بالقرآن الكريم أن أمه للنبي موسى عليهما السلام أرادت أن تنقذه فوضعته بتابوت. مين عمله للتابوت؟ نجار. نجار صنع تابوت صغير، حطت الطفل بالتابوت ليوصله عند فرعون. هذا التابوت القرآن الكريم بيحكينا عن قصة تاريخية، والنصوص تحكينا عن مستقبل هذا التابوت. القرآن الكريم يقول: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. هذه بالصراع كان الدائر بين جالوت وطالوت بعهد داود عليه السلام. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تابوت صغير صار عنوان لمعرفة الملك، وأصبح عنوانا في المستقبل وعلامة من علامات الإمام المهدي عليه السلام حينما يخرج من بحيرة طبرية. هو تابوت، شو قيمة التابوت؟ خشب، واحد صنعه بس اكتسب بركة، اكتسب بركة قداسة. بعضهم بينتقدنا انه نحن منروح عند النبي صلى الله عليه وآله فنتبارك بالمقام كما نتبارك بمقامات الأئمة. احد علمائنا قيل له: كيف تتبارك بهذا المقام؟ انه حديد. على الأسف اني عاملينه من حديد، ما أنه حديد ليش بتبارك فيه؟ قال له العالم، قال له الله سبحانه وتعالى: ألا يقوم في القرآن الكريم اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا؟ قصة النبي يوسف مع أبيه ألم تكن قصة قميص؟ كان النبي يعقوب أعمى، وحينما أتى بالقميص شم رائحته، وحينما رماه عليه ارتد بصيرة. قال له: شو قيمة القميص؟ أليست قيمته أن النبي كان يرتديه؟ فاكتسب بركة الجوار من جسد هذا النبي الذي هو يوسف. فكيف هذا المقام الذي يقارب ويلامس جسد أطهر إنسان على وجه الأرض وهو محمد صلى الله عليه وآله. هذا نوع من القداسة. قرآن ربانا الكتابوت بنحط فيه طفل كان نبيا يكتسب قداسة، القميص لابسه نبي بيكتسب قداسة، وهذا نحن ما نتأدب عليه. الإمام رضا عليه السلام كان حينما يلفظ اسم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف كان يقف ويضع يده على رأسه. اللهم صل على هذا من القداسة، قداسة الاسم، هاي نوع من القداسة، نوع من التعاطي. بيجي واحد بيقول انه هاي امر شو فلسفته، هاي نوع من القداسة بغض النظر عن تحليل ذلك انه نعبر عن قيامنا واستعدادنا للقيام بين يدي الامام واننا مستعدون ان نضحي باغلى شيء عندنا، بس هذا نوع من القداسة التي ارادها الله سبحانه وتعالى وراد ان نلتفت اليها في التعاطي مع هذه المقدسات. ولكن هذه القداسة مع الإصرار عليها نجد أن النبي وأهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى قداسة مضمونية علينا أن نلتفت إليها في حياتنا. حينما كان أهل البيت عليهم السلام قرب الكعبة الشريفة وهي البقعة المقدسة وهي البقعة المباركة وهي البقعة التي رفعها الله تعالى قبل أن يدحو الأرض ودحى الأرض من تحتها، إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد الحرام، واختار من مسجد الحرام الأرض أو البقعة التي بنيت فيها الكعبة. بيجي الإمام عليه السلام ينظر إلى الكعبة، ما أشرفك أيتها الكعبة، والله إن شرف المؤمن أعز عند الله منك. اللهم صل على هذه مقدسات، ولكن في قداسة مضمونية هي قداسة الإيمان، قداسة المؤمن. وهذا يطفي علينا مسألة أيضا حساسة في علاقاتنا مع بعضنا البعض، في علاقة المؤمن مع أخيه المؤمن، في علاقته الشكلية والمضمونية، لأنه يتعاطى مع إنسان يحمل قداسة في قلبه وفي روحه وفي نفسه هي قداسة الإيمان. حل الإيمان في نفس هذا المؤمن فحمل تلك القداسة، أي مسؤولية في التعاطي مع الآخر، في حمل هموم الآخر، في مساعدة الآخر، في قضاء حوائج الآخر، في احترام الآخر، في توقير الآخر، من دون أن تكون الحركة الصادرة منا نتيجة شيء غير الإيمان. أن لا نعظم شخصاً لأجل سلطته أو جاهه أو ماله. وكم حذرنا أهل البيت عليهم السلام، إياك أن تهين أحداً فلعله ولي أخفاه الله بين عباده. ما بيعرف الواحد مع مين عم يتعاطى، إنسان قد يكون ما في أي عنوان من العناوين الدنيوية التي يحترمه الناس من خلالها، ولكن فيه قداسة الإيمان التي تجعله ولياً. بيجي إنسان مش عارف، يقلل الاحترام معه، يقلل الأدب معه. نحن عايشين بمجتمع فيه طبقة كثيرة من المتدينين من المؤمنين اللي بغض النظر عن السلبيات الصادرة من هنا وهناك ولكنه يحملون جوهر الإيمان هذا، وهذا ما يجعلنا نلتفت إلى قضية التعاطي بالأماكن العامة والخاصة بتفاصيل حياتنا، أن ننظر إلى طبيعة إيمانه. وهذا ما ينقلنا أيضا أن ننظر إلى طبيعة المجتمع الذي يتركب من هؤلاء المؤمنين فيحمل قداسة على أساس الإيمان الموجود في هؤلاء، في أنفس وأرواح هؤلاء المؤمنين، فيصبح مجتمعا يحمل القداسة، أن نحترمه بأن نحافظ على كرامته على قداسته، وهذا واجب اجتماعي أساسي، لأن الإنسان الأساس في استمراره مطمئناً في هذه الحياة هو أن يحترم، أن يكون له كرامة، أن يشعر بعز، وهذا ما يكون من خلال تعاطي الآخرين معه ومن خلال تحصين المجتمع لنفسه، أن يحصن المجتمع نفسه، لا سيما حينما يعيش الواحد منا في عالم الذئاب هذا، في عالم لا يحترمون فيه إلا القوي. اليوم إذا نظرنا إلى ما يجري في العالم، التطبيقات واضحة أن هاي المعايير اللي بيحكوا عنها في الإعلام ما إلى أي موقع حقيقة. شوف اليوم شو عم بيصير بالعالم، شو عمل القذافي بشعبه في ليبيا؟ ما حدا تحرك. قبلها أهل غزة ماذا حدث بهم من العدو الإسرائيلي الذي تراكمت الآيات القرآنية؟ إذا ما نحكي مع أولئك الذين يدعون التدين والإسلام في صفاته والتوجيه إليه من أجل أن لا يغدر بالمؤمنين، شو عملوا مع أهل غزة سابقا؟ شو عملوا اليوم مع الشعب الليبي؟ بس قضية البحرين مباشرة تحركوا، درع الجزيرة يدخل إلى البحرين. شو هي المعايير التي على أساسها يقدم هؤلاء إلى البحرين ولا يقدمون إلى غزة ولا يقدمون إلى الشعب الليبي؟ هاي المعايير بيحكي عنها العالم معايير كاذبة. ونحن مع وقفتنا مع أهلنا الأحباء في البحرين ومع أهلنا في باقي المناطق المظلومة والمستضعفة، ولكننا نحن نتعلم جيداً ونأخذ الدرس جيداً بأن هؤلاء الذين يقولون بأنه يجب أن يسقط السلاح يريدون أن نصبح مثل أولئك، يريدون أن تدخل علينا الدبابات وتضربنا المدافع والطائرات دون أن نستطيع أن ندافع عن أنفسنا. إنهم يريدون أن نتحول إلى مجتمع لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. إن حين ننظر اليوم إلى ما يجري في العالم نتمسك أكثر وأكثر بقوة سلاحنا وتدريبنا، وسنؤكد على ذلك ونستمر في ذلك، وسنصبح كل يوم بإذن الله أقوى من اليوم الآخر. بهذا نحصن مجتمعنا، نحصن إيماننا، نحصن المؤمنين، ونحصن هذه القداسة، ونكون قد قدمنا الله ورسوله في كل حياتنا بين أيدينا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.